الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يروي ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ذات يوم رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بعدة وصايا. قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي لفظ: يا ابن عباس، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا أرادوا أن يضروك بشيء فاعلم أنهم لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وسنقف بإذن الله عز وجل مع جملة من هذا الحديث، نحاول بقدر المستطاع أن نفهم معناها، لأننا في حاجة إليها في هذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي لفظ لأحمد في مسنده: تعرف إليه سبحانه في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الحديث وإن كان معناه، أو هذه الجملة وإن كانت معناها ظاهر واضح بالنسبة لنا، إلا أنها تحوي من الأسرار الكثير. تعرف إلى الله في الرخاء، هذا فعل العبد. يعرفك في الشدة، هذا فعل الرب. وفعل الرب متوقف على فعلك. ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ تعرف إلى الله في الرخاء لها حالا. الحال الأول معرفة عامة الناس، وهو الذي يعرف الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى موجود، وهو مقر بهذا ومؤمن بهذا، إلا أنه من أبعد الناس عن الله عز وجل. هو مسلم ولكن يرتشي، هو مسلم ولكن يظلم الناس، هو مسلم ولكن يوسد الأمور إلى غير أهلها، هو مسلم يكذب ويخون ويغش الناس، وهو مسلم يعرف الله، يعرف أن الله عز وجل موجود وهو يؤمن به. وهذه معرفة خاصة يقابلها معرفة من عفوا، وهذه معرفة العامة يقابلها أيضا معرفة من الله عز وجل عامة، وهي معرفة الله عز وجل بقولك وبفعلك وبحالك، وهي التي قال الله عز وجل في شأنها: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا الذي يعرف الله عز وجل معرفة العامة وهو من أبعد الله عز من أبعد الناس عن الله عز وجل، هذا إذا دعا الله لا يستجيب له، لأن الله عرفه بقدر معرفته به. هذا إذا وقع في مشكلة لم يجد له وليا ولا ناصرا في هذه المشكلة، إذا وقعت عليه مصيبة أو ألمت به ملمة لا يجد ناصرا ولا يجد يدا تمتد إليه حتى تخرجه مما هو فيه. هي معرفة العامة، يقابلها معرفة عامة. فرعون كان يعرف الله وكان يؤمن بوجوده، الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنفسهم علموا أن الله موجود وعلموا أن موسى مبعوث من عند الله عز وجل، إلا أنهم كانت معرفتهم عامة. لما نزلت بهم المصيبة وغرقوا في اليم ما وجدوا لهم من الله ناصرا وما وجدوا وليا ينصرهم في هذا الموطن، حتى إن فرعون لما اعترف وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، رد الله عز وجل عليه فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، كانت معرفتك بنا عامة، فلا تجد لنا أو لا تجد منا إلا المعرفة العامة. ولله عباد لله عز وجل، تعرفوا على الله عز وجل معرفة خاصة، هذه المعرفة الخاصة هي إقبال القلوب على الله عز وجل حبا وذلا واستسلاما وخشية وأنسا بالله عز وجل. تعرفوا على الله عز وجل بهذه المعاني، فقابلهم الله عز وجل بمعرفة أخرى، وهي معرفة تختلف تماما عن المعرفة الأولى، هي معرفة خاصة من الله عز وجل، هي معرفة محبة من الله لك، هي معرفة قرب وتقريب لك، معرفة مغفرة، معرفة أن يكون الله عز وجل وليا لك ينصرك إذا ألمت بك ملمة أو نزلت بك مصيبة، كان الله عز وجل هو الولي الناصر لك في هذه النقطة أو في هذه الأزمة. يونس عليه الصلاة والسلام تعرف على الله عز وجل قديما في وقت رخاء بقيامه وذكره وصلاته، فرعون ألقي في البحر، كانت معرفته مع الله عامة فكانت معرفة الله معه عامة، يونس معرفته مع الله خاصة، أحب الله عز وجل، عبده، صلى له بالليل، كان ذاكرا له شاكرا لأنعمه. فلما ألقي في البحر، هذا ألقي في البحر وهذا ألقي في البحر، هذا كانت له معرفة عامة فكانت له من الله المعرفة العامة، ويونس كانت له معرفة خاصة. لما ابتلع الحوت يونس عليه الصلاة والسلام نادى يونس وهو في جوف الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روى الطبراني وابن أبي حاتم بإسناد جوده ابن كثير رحمة الله عليه أن الملائكة لما سمعت هذا التسبيح قالت أي ربي صوت معروف ضعيف، هذا صوت كنا نسمعه كثيرا فيما مضى ولكن أصابه الضعف والوهن. فقال الله عز وجل أي ملائكتي ألا تعرفون صوت من هذا؟ قالوا صوت من يا رب؟ قال هذا عبدي يونس. قالوا أي رب الذي كانت له عبادة قديمة الذي كان يعرفك في رخائه، هذا يونس الذي كان يقيم الليل، هذا يونس الذي كان يذكرك، ألا تنجيه بما فعل؟ فأوحى الله عز وجل للحوت فنبذه الحوت وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه المعرفة الخاصة، إذا نزلت
إذا نزلت بك مصيبة أو ألمت بك ملمة كان الله ناصرك، كان الله ناصرك، كان الله معينك سبحانه وتعالى. هذه المعرفة الخاصة. من بيننا عباد تعرفوا على الله عز وجل معرفة الخاصة، هي معرفة الخشية لله سبحانه وتعالى. هو يخاف من الله عز وجل، إذا خلق لا يملك إلا أن يكون عبدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. في المقابل تكون هناك معرفة خاصة من الله عز وجل لهذا العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل لا يعجب من راعي غنم على رأس شظية جبل في خلوة لا يعرفها، لا يطلع عليه أحد، ولا يعرف أحد أن هناك أحدا على رأس الجبل. هذا العبد أتت عليه وقت الصلاة فأذن وحده وأقام وحده وصلى وحده. وضح الله عز وجل لنا السبب من وراء هذه الصلاة، فقال الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن وحده ويقيم وحده ويصلي وحده، ما فعل هذا إلا من جرائي، أي ما فعل هذا إلا من خوفي، لأنه يخاف الملك. قام فأذن وحده وقام وحده وصلى وحده في وقت خلوته، ما كان إلا عبدا لله. هذه معرفة هذا العبد، هذه معرفة هذا الراعي، إذن تقابلها معرفة من الله عز وجل. فقال الله عز وجل لملائكته: شهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي ما كان. إذن كانت معرفة العبد لربه معرفة الخشية، فكانت النتيجة تعرف الله عز وجل عليه بمعرفة مغفرة الذنوب سبحانه وتعالى. يروي البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر مر على راعي غنم فقال له عبد الله بن عمر: بعني هذه الشاة. قال: لست سيدها ولكني مستأمن عليها. فقال: بعني شاة. قال: وما أقول لسيدها؟ قال: قل له ذهب بها الذئب. فقال له هذا الراعي الذي تعرف إلى الله في هذا الموطن معرفة الخشية ومعرفة المحبة ومعرفة الحياء، أن يراه الله عز وجل على معصية، يستحي أن يراه الله على معصية. قال له: قل لسيدها ذهب بها الذئب. فقال له الراعي: وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ فولى ابن عمر وهو يرددها: وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ فذهب ابن عمر. هذه من البداية معرفة العبد لربه، معرفة الخشية، معرفة المحبة، معرفة الحياء، أستحي أن يراني الله عز وجل على معصية. انظر إلى تعامل الله معه ومعرفة الله لهذا العبد. قذف الله في قلب ابن عمر أن يشتري الغنم وأن يشتري العبد، ثم ذهب ابن عمر إلى هذا العبد وقال: لقد اشتريت الغنم ولقد اشتريتك، أما أنت فحر لوجه الله عز وجل، وأما الغنم فقد ملكتكها إياها كلها، كلها لك. ما الذي صرف قلب ابن عمر إلى هذا الحال ولأن يفعل هذا الأمر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذا تعرفت على الله عز وجل في الرخاء يعرفك الله عز وجل بهذه المعرفة، معرفة إجابة الدعاء، أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من رجل له فراش حسن وامرأة وضيئة. هذا رجل كل أسباب الرفاهية متاحة له، المرأة في قمة الجمال إذن له فيها شهوة، وأما الفراش فإنه لين وطيء يدعوه إلى النوم والراحة، يقوم في ليل الشتاء البارد يقوم. قال الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه إلى الطهور. الطهور هنا بالفتح هو الماء البارد، أي يعالج نفسه، يقاوم نفسه إلى أن يقوم في هذه اللحظة ليتوضأ بهذا الماء البارد في هذه الليالي الباردة يعالج نفسه إلى الوضوء ويعالج نفسه إلى الصلاة. ما فعل هذا إلا رجاء ما عندي وخشية ما عندي أشهدكم. فيقول الله للذين هم من وراء حجاب: أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له الآن، فهو له الآن. هذه معرفة الله لهذا العبد الذي تعرف على الله عز وجل معرفة الحب. ما دفعه لهذا القيام ومدافعة الماء البارد والليالي الباردة وترك الزوجة الجميلة والفراش اللين الوطيء إلا حب الله عز وجل؟ ما دفعه إلا هذا الحب الذي بينه وبين ربه عز وجل؟ قابل الله عز وجل هذه المعرفة من العبد بمعرفة أخرى، هي معرفة العطاء. معرفة العطاء: ما سألني عبدي هذا فهو له. وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بربه عز وجل كلما كان عطاء الله له فوق ما يتخيل الإنسان. جاء رجل من ثقيف ورجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه، وإن شئتما سألتما. فتعجب الرجلان وقال: لا يا رسول الله، بل أخبرنا أنت. فقال: جئتما تسألان عن خروجكما من دياركما، من بين أهلكم وأولادكم وأموالكم. تجايين تسألوا عن خروجكم لحج بيت الله الحرام وقد تركتم نساءكم وأبناءكم وأموالكم، تركتم الدنيا وراء ظهوركم من أجل الإتيان إلى الله سبحانه وتعالى. وجئتما تسألان عن ركعتي الطواف، وجئتما تسألان عن وقوفكم بعشية عرفة، وجئتما تسألان عن رمي الجمار وعن حلقكما لرؤوسكما، وجئتما تسألان عن طوافكما بعد هذا وقدومكم بعد ذلك إلى أهلكم. هذا حال أغلب الناس، قلبه يهوى هذا البيت. فترى البعض، ترى أم من أمهاتنا تبيع ما تملك من ذهب، تدخل في جمعيات تنتظر اللحظة اللي تخرج فيها معاش علشان تاخد مكافأة نهاية الخدمة وتطلع تحج بيت الله الحرام. وهذا حال كثير من الآباء الذي يبيع الغالي والنفيس من أجل أن يتوجه لحج بيت الله الحرام. هؤلاء الذين هوت قلوبهم هذا البيت ويتركون أغلى ما يملكون من أجل الإقبال على الله عز وجل، فهذه معرفتهم بربهم عز وجل. فتكون معرفة الله عز وجل لهم فوق ما يتخيله إنسان، هي معرفة المحبة والمغفرة واستجابة الدعاء، هي محبة من الله أو معرفة من الله بها يقترب العبد أكثر من ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى معرفة الله بهؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خروجكم من أهليكم وأولادكم وأموالكم فوالله لا ترفع إبل الحاج قدما ولا تضع أخرى إلا كتب الله لك بها حسنة ومحى عنك سيئة. أما طوافك حول البيت فمن طاف حول البيت أسبوعا أي سبعا غفر الله له ما قد كان. وأما سعيك بين الصفا والمروة فإنه يعدل عند الله عتق 70 رقبة من ولد إسماعيل. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يتنزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا، يباهي بأهل عرفة أهل السماء، ويقول الله: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، فوالله لو كانت ذنوبهم كعدد أيام الدنيا أو كعدد قطر السماء أو عدد رمال عالج لغفرتها لهم. وجئتما تسألان عن رمي الجمار فإن الله عز وجل يغفر لك بكل حصاة ترميها موبقة من الموبقات. وأما حلقك لشعرك فلا تسقط منك شعرة إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وجئتما تسألان عن الطواف بعد ذلك أي طواف الإفاضة، فإن الله عز وجل يرسل للحاج ملكا فيضع الملك يديه بين كتفي هذا الحاج بعد هذا الطواف ويقول اعمل فيما يأتي فقد غفر الله لك ما قد كان. هذه معرفة الله، هذه معرفة الله. هناك أقوام من بيننا قلوبهم تعلقت بالمساجد، ليست تعلق القلوب بالجدران أبدا، بل تعلق القلوب لأن هذا هو بيت الرب الذي أحبته القلوب. قلوبهم معلقة بالمساجد، فتراهم يمكثون ما بين الصلاة إلى الصلاة، يتعرفون على الله عز وجل في هذه الأوقات بقراءة أعظم الكلام، كلام الله عز وجل، ويتقربون إلى الله بدعائه واستغفاره ومناجاته، بل يتقربون إلى الله في هذه الأوقات بالأنس به سبحانه، يأنسون في هذه الدقائق بين الصلوات بالأنس بربهم. هذه هي معرفة هؤلاء بربهم عز وجل. هذه المجالس التي يجلسونها لا يريدون من ورائها إلا ذكر الحبيب، إلا ذكر الرب سبحانه وتعالى. هذه المجالس يقول فيها عبد الله بن عمرو بن العاص في شأن هؤلاء الذين تعرفوا على الله عز وجل هذه المعرفة، يقول صلينا مع رسول الله المغرب ذات يوم، فولى منا من ولى، أو عقب منا من عقب، ومشى منا من مشى، فجلسنا نحن نذكر الله عز وجل. قال فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع ثوبه حتى بدت ركبتيه، قد حفزه النفس من شدة الجري، خرج علينا فقال ما أجلسكم هكذا، ما أجلسكم هكذا؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله. قال إن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكة السماء الآن. هي معرفة خاصة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين تعرفوا عليه في هذه الساعة التي جلس فيها هؤلاء يذكرون الله عز وجل. تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، تعرف إلى الله عز وجل بطاعته بعبادته، تعرف إلى الله عز وجل بعبادة تبرهن بها على صدق حبك لربك عز وجل، تعرف على الله عز وجل بالبعد عن معصية عن معصيته خشية منه وإجلالا وتعظيما لقدره سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الذين يجلسون هذه المجالس يتعرفون بها على ربهم، لعل واحدا منهم يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لعل الواحد منهم يتذكر ربه فتدمع عيناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه ذكر المحبة، لأن المحبوب يحب أن يتكلم عن حبيبه، ذكر المحبة ذكر يقذف في القلب خشية هذا الإله العظيم سبحانه. ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله عز وجل فيه، هذا تعرفهم على ربهم عز وجل وتعرفهم إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ناداهم مناد في السماء قوموا عباد الله مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، بدلت السيئات حسنات. هذه معرفة الله عز وجل لهؤلاء، معرفة المغفرة، كما تقربت إليه خشية يتقرب إليك مغفرة سبحانه وتعالى، كما تقربت إليه محبة يضاعف لك الأجر ويرفع الله عز وجل لك القدر والمقدار والدرجة والرتبة عنده يوم القيامة بل وفي الدنيا أيضا. تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، يعرفك في الشدة. ما هي الشدة التي يتعرف الله عز وجل يتعرف الله عز وجل عليك بها عندها في هذا في وقتها؟ قد تكون هذه الشدة بلاء أو محنة تصيب الإنسان. إذا كان لك رصيد من الطاعة مدخر عند الله عز وجل، تعرف الله عز وجل عليك في وقت محنتك وشدتك. وإن من أعظم ما يدل على هذا أن الله يعرفك في وقت الشدة معرفة النصرة والتأييد، معرفة الإخراج من هذا البلاء، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الثلاثة الذين دخلوا الغار، فانطبقت عليهم الصخرة. هنا بلاء ومحنة لا يستطيع الإنسان أبدا الخروج منها، بلاء ومحنة ومصيبة تنزل بالإنسان لا يجد فيها يدا تمتد إليه لتساعده، إلا أن هؤلاء كان لهم نصيب من معرفة الله عز وجل قديما في وقت رخائهم. أما الأول فقال: أي ربي كنت من أبر الناس بأبي وأمي. وأما الثاني فقال: أي ربي أؤتمنت على مال حتى رددت هذا المال لصاحبه. وأما الثالث قال: أي ربي كانت لي ابنة عم أحب وأشد ما يحب الرجال النساء، ألمت بها ملمة فجاءت تطلب المال فراوتها عن نفسها حتى إذا كنت منها كما يكون الرجل من أهله، وفي رواية حتى إذا كنت بين رجليها، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت المال وذهبت. كانت النتيجة كشف الله عز وجل عنهم الكرب، لأن الله معهم في هذا الوقت يتعرف عليهم معرفة النصرة والتأييد، يرفع الله عنهم البلاء، يرفع الله عز وجل عنهم المحن، لأنهم عرفوا الله عز وجل في شدائدهم. وكما ذكرت لكم الآن، يونس عليه الصلاة والسلام عرف ربه عز وجل في وقت رخائه، فلما وقع في محنة ووقع في شدة ما كان له إلا الله ينصره ويؤيده ويدفع عنه المكروب. يعرفك في الشدة، فقد تكون البلاء، فقد تكون الشدة صورة من صور البلاءات التي تمر بنا جميعا. ينزل به مرض، ينزل به مرض، هذا المرض تعجز أيدي الأطباء على أن يقدموا له علاجا، ولكن هذا رجل له حال مع الله، هذا رجل له حال مع الله. والله يا إخواني، أحد من أعرفهم من أهل الخير ومن أهل الدين ومن أهل الصلاح تولي بسرطان على الرئة، حجمه كان 2 كيلو، والأطباء يقولوا خلاص الموضوع منتهي منتهي، أما هو فله حال غريب مع الله. إذا جاء الناس ليذكروه بالله وينصحوه يقول الأطباء: لا يملكون شيئا، فما أوتوا من العلم إلا قليلا، أما الله فالله على كل شيء قدير، وتجرى له العملية ويخرج بفضل الله عز وجل معافى، وهو حي بيننا يرزق، وهو حي بيننا يرزق. عجزت الأطباء عن تقديم علاج، ولكن هناك معرفة أخرى من الله عز وجل تأتي في هذه اللحظات. فكم سمعنا عن أقوام ابتلوا بأمراض عجز الأطباء عن علاجها وشفاهم الله عز وجل وعافاهم، ما هذا وما سبب هذا؟ هذا أكيد لسر بين العبد وبين ربه، لسر بين العبد وبين ربه، لمعرفة كانت بين العبد وبين الله عز وجل، فتعرف الله عز وجل عليه في وقت محنته. ومن الشدة، بل هي من أعظم الشدائد التي يتعرف الله عز وجل فيها على عباده الصالحين، وهي من أعظم الشدائد، هي شدة الموت، هي شدة الموت، فهذه بحق من أعظم الشدائد التي من الممكن أن تمر بإنسان في يوم من الأيام. أما من كان له مع الله عز وجل حال فهذا لا يخشى أبدا مثل هذه اللحظات، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يتعرف على عبده الذي عرفه قديما في وقت رخائه. كم سمعنا عن والد كريم قذف الله عز وجل في قلبه حب قيام الليل قديما، فلما جاءت لحظة الموت أخره الله عز وجل فما قبض روحه بالنهار، إنما أخر الله عز وجل قبض الروح لوقت صلاته بالليل ليقبضه الله عز وجل في قيامه. أنا أحد جيراني الذين ما نعرف عنهم أبدا إلا وجوده قبل الصلاة بساعة، قبل صلاة الفجر بساعة في المسجد يصلي ويدعو الله، وكان يصلي خلف عمود من أعمدة المسجد. هذا الرجل ذات يوم قبيل الفجر يتوجه للمسجد كعادته ويبدأ الصلاة خلف السارية التي كان يصلي دائما وراءها، حتى إذا سجد فاضت روحه. هذا الحال الذي ختم عليه به. لماذا؟ هذا لأنه تعرف على الله عز وجل قديما. كم رأينا في السنوات الماضية من أقوام ما كانوا يملكون أصلا تمن أنه يسافر القاهرة، يفتح الله عز وجل عليهم فيسافر لعمره، أحد يضع كتاب الله عز وجل ودخل مسابقة كبيرة من مسابقات القرآن، والله عز وجل قد من عليه أنه قد فاز بالمركز الأول، وكانت يعني هدية المركز الأول أو مكافأة المركز الأول أو جائزة المركز الأول أن يطلع عمره. ويوم تسليم الهدية لهذا الولد ترك هذه الجائزة لأمه، قال أنا أدي الجائزة دي لأمي، فهي التي ربتني بعد وفاة أبي، وهي التي لها كان الفضل علي، وكان وتسافر هذه الأمة التي جاهدت طيلة حياتها حتى تربي أبناءها بهذه الصورة، وهي تطوف حول بيت الله الحرام قبض الله روحها. هذه الخواتيم التي يختارها الله عز وجل لمن شاء من عباده لا تأتي هكذا هباء أو عبثا، حاشا الله أن يفعل هذا، وإنما تأتي لأقوام عرفوا الله عز وجل قديما في وقت رخائهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله إذا أحب عبدا عسله، في رواية طهرة، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح يحبب العمل الصالح إلى قلبه في هذه الساعة ثم يقبضه عليه. اللهم أحسن خواتيمنا يا رب العالمين. تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، يعرفك في الشدة، فالشدة قد تكون هنا بمعنى بلاءات الدنيا، وقد تكون الشدة هنا وهي من أعظم الشدائد شدة الموت. أما من تعرف إلى الله عز وجل قديما طيلة حياته فلا يحمل الإنسان هم هذه ولا هم هذه، لأنه يعلم أن له رب يتعرف على عباده الصالحين في وقت شدائدهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن الشدائد الملمة التي تلم بالإنسان شدة القبر وما فيه من هول وما فيه من محنة وفتنة وسؤال، وهذه محنة شديدة عظيمة كان النبي يتعوذ منها ليل نهار، بل كان لا يصلي صلاة إلا تعوذ منها. إلا أن لله عز وجل عبادا، هؤلاء العباد لا يحملون أبدا هم هذه الشدائد إذا دخلوا قبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن عباده الصالحين الذين تعرفوا على الله قديما في الدنيا أنهم لا يخافون في هذه الشدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي تعرفوا عليه في وقت رخائهم أخبرهم في محكم تنزيله بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في صحيح البخاري حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في فتنة القبر، نزلت هذه الآية في فتنة القبر في شأن المؤمن، في شأن المؤمن إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه فينطلق لسانه بتثبيت الله له، يثبت الله، ينطلق لسانه فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد، فيقول الله سبحانه وتعالى أو فينادي مناد في السماء على هذا عشت. هو ده تعرف على الله في الرخاء. في رواية أخرى فيقول ربي الله ونبيه محمد آمنت به وصدقته واتبعته، فيقال له على هذا عشت، أي على هذه الأعمال عشت في الدنيا. إذن هذا تعرف على الله في رخائه، فلما دخل في قبره قيل له وعلى هذا مت، شدة الموت، قال وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ثم ينور له في قبره ويوسع له فيه 70 ذراعا في 70، فعندها إذا رأى كرامة الله عز وجل، كرامة الله له، قال ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأن المؤمن يعلم ان المرحلة دي مرحلة القبر اذا عدت فما بعدها اهون. عباد الله الذين تعرفوا على الله في رخائهم لا يحملون هم شدائد الآخرة، وهذه من أعصب الشدائد التي من الممكن أن تمر على إنسان. أهوال قال الله عز وجل فيها ويأتيه الموت من كل مكان، أهوال شديدة في يوم عصيب، في يوم عصيب كان مقداره 50,000 سنة. أما الذي تعرف على الله عز وجل في دنياه لا يحمل أبدا هم هذا اليوم. وإذا كان هذا يوم على العصاة عسير فإن الله ييسر ويخفف هذا اليوم على المؤمنين. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمنين كما بين صلاة العصر إلى المغرب. شدة الحساب يخففه الله أيضا على عباده، كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بعباد لله عز وجل فيسألهم الله عز وجل في موطن الحساب ما عملتم في الدنيا، قالوا أي رب افتلينا فيك فصبرنا، قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بغير حساب. تخيل موطن الحساب كله مبنى على 4 كلمات، الله يسألهم ب3 كلمات ما عملتم في الدنيا، 4 كلمات، والإجابة منهم 4 كلمات ابتلينا فيك فصبرنا 3 كلمات، فكانت النتيجة الله يقول ادخلوا الجنة بغير حساب. هذه شدة الحساب، لا شدة. صدق الله حين قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن ما المطلوب مني؟ المطلوب مني الآن أمر في غاية الأهمية، أن نعرف يقينا أن معرفتنا بربنا عز وجل نوعان، معرفة خاصة أن أنت تبقى مقر بالله أن في إله وخالق ورازق ومدبر والبعض بيعصيه، هذه معرفة خاصة. من يقع إذا وقع صاحبه في محنة لا يجد له ناصرا ولا يجد له وليا ولا يجد له معينا، نحن نريد هذه المعرفة الخاصة مقترنة مع المعرفة العامة. وكما قلت لكم إن المعرفة العامة إن التعرف إلى الله في الرخاء، أي هي عبادة الله عز وجل التي تجمع المحبة من الله، المحبة لله عز وجل، والخوف من الله سبحانه وتعالى، والحياء منه سبحانه وتعالى. 3 حاجات. وإنت بتصلي جدد في قلبك جدد في قلبك يا رب الله لا أصلي الآن، والله يا رب ما تركت عملي، ما أغلقت محلي، والله يا رب ما تركت ما في يدي، ما تركت زوجتي وأهلي وولدي إلا أنني أتيت الصلاة هنا حبا لك. سيقابلك الله عز وجل بمعرفة أخرى. ركعات الليل اليسيرة البسيطة اللي احنا بنصليها قبل ما ننام أكد دايما عليها، ولكن جدد في نيتك أنك ما فعلت هذا إلا خشية الله عز وجل وحبا لله عز وجل وأنسا به. وإذا عرضت عليك معصية دعها وقل لربك يا ربي إنني أستحي أن تراني وأنا على معصية. إذا تعرفت على الله عز وجل بهذه 3، الحب والخشية والحياء، تعرف الله عز وجل بمعرفة المغفرة والقرب واستجابة الدعاء والنصرة والتأييد، يكون الله معك في شدتك، يكون الله معك في شدتك فيرفع الله عنك ما أنت فيه. أحباب الكرام، هذا ملخص لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صلى الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يعيننا جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة لا تدع ذنبا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا مغفرة لا تدع ذنبا يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.